أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع كتاب حديث العهد قديم الوعد. هذا الكتاب فتح الله تعالى به علينا جميعا، وهو نداءات الرحمن لأهل الإيمان. عنوان الكتاب، والكتاب يقرأ من عنوانه كما يقول الحكماء، عنوان الكتاب نداءات الرحمن لأهل الإيمان. فكل مؤمن ومؤمنة هو منادى من قبل ذي العرش العظيم، الله جل جلاله وعظم سلطانه. فبشرى عبد أو أمى يناديه ربه جل جلاله وعظم سلطانه. والله تعالى لما ينادي العبد من عبيده وهو المؤمن لا الكافر، ينادي إما ليأمره بما يحقق سعادته وكماله ويهيئه لسعادة آخرته، أو يناديه لينهاه عما يضره، عما يفسده، عما يرديه ويشقيه في الدنيا وفي الآخرة، أو يناديه ليبشره فينشرح صدره وتطيب نفسه وتعذب حياة الإيمان والطهر في نفسه، أو يناديه لينذر من عواقب السوء وأضرار مهلكة. ولم يفعل به هذا؟ لأنه وليه. العبد المؤمن ولي الله، وأولياء الله لا يهملهم لا يتركهم كما لا يخذلهم ولا يرديهم ولا يشقيهم إنهم أولياء. فكتاب نداءات الرحمن هو كتاب اشتمل على كل نداء لله تعالى في كتابه القرآن الكريم، اشتمل على كل نداء من نداءات الله عز وجل لعباده المؤمنين والمؤمنات في القرآن العظيم. كم هذه النداءات؟ إنها 90 نداء، إنها 90 نداء باستثناء النداء التاسع 89، فإنه موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمته مرادة به، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. افتتح النداء بالحضرة المحمدية، ولكن المقصود الأول هذه الأمة. هذه النداءات غفل عنها العالم الإسلامي منذ مئات القرون، مع أنها اشتملت على الآداب الرفيعة والأخلاق السامية والمعاملات النافعة، دعوة إليها وبيانا لها، والمعاملات الفاسدة الضارة تحذيرا منها وتنبيها لها. اشتملت على آداب الحرب والسلم، على المعاهدات، على الأموال، الاقتصاد بجميع أنواعه. خلاصة القول: ما تركت شيئا من شأنه أن يسعد هذه الأمة أو يشقيها إلا تضمنته واشتملت عليه. بعد التأمل رأينا أن واجب كل مؤمن أن يوجد هذا الكتاب عند مخدته التي ينام عليها قبل أن يغمض عينيه، يسمع نداء من ربه، وبذلك تكمل قطعا آدابه وأخلاقه وتحسن معاملاته ويعظم قدره ويعلو شأنه في الملكوت الأعلى. هذا سلم الرقي إلى الملكوت الأعلى. ومن هنا أردنا أن ندرس بعض هذه النداءات في هذه الأيام الرمضانية لأعلمكم كيف تستفيدون من هذا الكتاب، وسيطبع إن شاء الله ويوزع علينا كما حصل في كتاب المسجد وبيت المسلم. أما وزعت منه 70,000 وهذا فتح الله عز وجل، وهذا يجب أن يطبع منه كم مسلم؟ 1,000 مسلم؟ مليون مسلم، ألف مليون مسلم، ألف مليون مسلم، ولا حرج أبدا. ألست منادى يا بنيا؟ كيف يناديك سيدك وما تقول سمعت؟ وقد علمتم ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فأعرها سمعك، أعطيها سمعك يا عبد الله، أنت منادى ما دمت مؤمنا بالله ولقائه، فإنه يأمرك أو ينهاك، يبشرك أو يحذرك، هل تجد من يقوم بهذا سوى الله؟ لأنه وليك وأنت مولاه. إذن فبسم الله ندرس هذه الأيام إن شاء الله نداءات الرحمن، ومن الجائز أن نواصل دراستها. أليست كلام الله؟ بلى. أليست حاوية للفقه والأدب والعقيدة وأسماها وكل ما نفتقر إليه في الرقي إلى الملكوت الأعلى؟ لا بأس أن أسمعكم المقدمة. هذه الشمس وإلا ظننتم مصباح؟ الشمس وطلت علي، مرحبا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. الحمد لله البر الرحيم ذي الإنعام والإفضال على عباده المؤمنين به وبلقائه القانتين له المستجيبين لندائه، والصلاة والسلام على رسوله الرؤوف بالمؤمنين الرحيم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، فهذه نداءات الرحمن لعباده المؤمنين البالغة 90 نداء، حواها كتابه القرآن الكريم، قد يسر الله تعالى جمعها في هذا المؤلف الصغير، كما يسر شرحها وبيان ما تحتويه من علم وهداية لعباده المؤمنين المتقين. هذا وليعلم السامع الكريم أو القارئ الكريم والمستمع المستفيد. قلنا المستمع المستفيد لأن واجب المؤمن إذا كان لا يحسن القراءة أن يقول لأخيه المؤمن: اقرأ علي نداءات ربي، أنا منادى وما عرفت بما ناداني ربي، وأنت والحمد لله تحسن القراءة، اقرأ علي. أو هذا فيه نقص للآدمي، شرف يمنعه أن يقول اقرأ علي، ممكن هذا؟ غير ممكن أبدا. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، قال لابن أم عبد: يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فقال عبد الله: أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد نددنا وصحنا وقلنا أيكم أيها المستمعون الأبرار شاهد رجلا لا يحسن القرآن وقال لأخيه من فضلك تعال اقرأ علي شيئا من القرآن؟ ما وجدنا أحدا. وكل ما في الأمر نقرأ على الميت لا بأس، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يأخذ ولا يعطي، والذي في حاجة إلى القرآن ما يقرأ عليه. واضح هذا وإلا لا؟ هذه علامة هبوط هذه الأمة من قرون، بعدما كانت السائدة القائدة الرائدة الهادية الحاكمة هبطت إلى هذا الحضيض. ما سبب هبوطها؟ ضعف إيمانها، بعدها عن مصادر علمها وهدايتها الكتاب والسنة. هذه حجة وإلا لا؟ دلوني على مؤمن يقول من فضلك يا سيد اقرأ علي شيء من كلام يا ربي، سواء في الشارع وإلا في البيت ولا في البستان ولا على السيارة، أسمعني من فضلك كلمات من كلام يا ربي. والله لو كنا نحب الله وكنا نرغب في جواره والملكوت الأعلى لكان هذا شائع بيننا. كيف مولاك أنزل إليك كتابا حوى كل نعم العلم والمعرفة، ما تريد يوما تقول اقرأ علي شيء من القرآن وتجمع القراء على الميت ليقرأوا؟ هل فهم السامعون أين وصلنا؟ وما زلنا ما في أبدا محاولة إلى السمو. قلت قد اشتمل على ما يهم، أي هذه النداءات التسعون قد اشتملت على ما يهم المسلم في أمور دينه ودنياه، وما يجب أن يعلمه ويعمل به ليكمل ويسعد في دنياه ويفلح ويفوز في آخرته، وذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إذ ما عندنا فوز إلا هذا، أو فوز الكرة، ممثل الشعب فاز في باب التمثيل، هذا هو الفوز. قال إذ هذه النداءات الرحمانية منسوبة إلى الرحمن عز وجل، إذ هذه النداءات الرحمانية بينت العقيدة السلفية المنجية، وبينت العبادات الدينية المزكية المطهرة للنفس البشرية، كما بينت الأخلاق الإسلامية الفاضلة والآداب الشرعية الخاصة والعامة، وذلك في الأموال. نعم، والآداب الشرعية السامية والمعاملات النافعة للانتفاع بها والضارة لاجتنابها، كما بينت الأحكام الخاصة والعامة، وذلك في الأموال والدماء والحدود وفي الجهاد والمعاهدات في الحرب والسلم. هذه الشريعة بكاملها. قال وقد ابتدأت تلك النداءات الرحمانية الإيمانية، ابتدأت بما؟ بالأدب الرفيع الذي بدونه يهبط الإنسان إلى مستوى الحيوان، وختمت بالتوبة النصوح المنجية من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وستعرض تلك النداءات الأول فالأول كما هي في كتاب الله الحكيم مصحوبة برقم الآية واسم الصورة وعنوان هدايتها التي أناط بها منزلها العليم الحكيم الله جل جلاله وعظم سلطانه. وأخيرا أهيب بكل مؤمن ومؤمنة أن يقرأ هذه النداءات أو يستمع إليها، فإنها منقذة بإذن الله تعالى من الجهل ورافعة إلى أعلى درجات العلم. والله تعالى والله تعالى أسأل لي ولهما أي المؤمن والمؤمنة عافيته ومغفرته ورحمته ورضوانه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كيف أنتم مع هذا الكتاب؟ ما أنتم في حاجة إليه؟ أقول لكم هذا لو وضع عند اليهود تبهتم ليرفعهم ليحقق هدفهم في إقامة مملكة إسرائيل من نيل الفرات، وفاجأهم أحدهم بمثل هذا لكادوا يطيرون بالبحر. لما؟ لأن لهم أملا يسعون في تحقيقه، وأما أمة الإسلام ما أملها، ذلوني، ما أملها، ما وجدنا لها أمل. فكيف إذن تحركها أو تدفعها أو تسمع لما تقوله؟ لا، الأمل الوحيد هو أمل الآخرة، والقلوب منتكسة والحياة مغطية، ما هو بأمل. كل ما في الأمر الأكل والشرب والنكاح واللباس وهذه والأغاني، في أوروبا لا بأس أن تتعلموا السياسة ما دامت الفرصة متاحة. أوروبا وعلى سبيل المثال فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، أسبانيا، حتى بلجيكا، هولندا، لما كانوا يعملون على استعمار الشعوب واستغلالها والاستيلاء عليها كانت آدابهم رفيعة، كانت آمالهم عظيمة، كان عدلهم بارزا سائدا. لعل والله كما أقول، لأنهم يسودون أمما فهل يهبطون مثل تلك الأمم ويسودونها؟ مستحيل. فلما كان العالم الإسلامي ينشر الهدى وهمته متعلقة بهداية البشرية وإنقاذها، كانوا على أحسن ما يكون أدبا وخلقا وعدلا وصدقا ووفاء وزهدا وطهرا وصفاء. فلما هبطوا لا أمل. إذن الأكل والشرب والنكاح ذي الأمل، حتى بناتنا نبعث بهن إلى المدارس لهذا الغرض التافه. لعلي واهم، والله العظيم لتفعلون هذا. أما الأولاد الذكور لا تسأل، المدارس، الكليات، الجامعات، لا هدف إلا الحياة الوظيفة. فهمتم؟ ما زال ما تم الكلام. قلت الدول الاستعمارية لما كانت تعمل على استعباد الشعوب واستغلالها والتحكم فيها كانت سامية في أخلاقها وآدابها, وكانت لما تخلت وخرجت المستعمرات أخذوا يهبطون. الآن الجرائم في الفحش والباطل والخيانة بعشرات الآلاف خمت أوروبا وأمريكا. من يرد علي؟ انتبهوا, ما هنا كلام باطل. وأؤيد هذه القضية بمثال. كان أحد رجال المباحث أو المخابرات يعمل في الدولة الفرنسية في بلد مستعمر لها. فهذا الرجل يتزي بزي العرب البرنوس والعمامة والهيكل الإسلامي واللحية, ولكن يركب في القطار في الدرجة الأولى لأنه مسؤول بطاقة في جيبه. فيركب معه بعض النصارى الفرنسيين لأنهم في الدرجة الأولى ما يركبون مع عوام الناس وفقراءهم. فهذا لكثرة سهره الليل يتنقل من إقليم إلى آخر يحتاج إلى النوم. فماذا يصنع؟ كيف يطرد الفرنسيات والفرنسيين في الغرفة الخاصة في القطار؟ يقول يتناوم كأنما النوم يأخذه, واللحية كثة وطويلة وجميلة يحك هكذا وكأنه استخرج قملة ويرميها. فلما لا قمل, وإن كان القمل في ذلك الوقت عام في البشرية كلها, كأنه وجد قمل ينظر إليها ويرميها. فلما تأتي على الفرنسية أو الفرنسي يفزع يصرخ يبدأ يسب ويشتم. إذن هذا رجل مخابرات الحكيم لما يوصل القطار أول محطة ينادي المسؤولين خذوا هؤلاء حتى أرجع, يوقفهم. والشاهد من هذا في ليلة من الليالي يظن أنه عربيا لا يحسن الفرنسية, فأخذوا يسبون ويشتمون أمة متأخرة هابطة كما تعرفون وهو يسمع. ثم انبرى إليهم وأدبهم وهو أفصح منهم لأنها دراسة. من جملة ما قال ذاك الفرنسي: لو كنتم شيئا ما حكمناكم ولا سدناكم. فقال المسلم: اسمع, لو كان أجدادنا الذين حكمهم أجدادكم مثلنا والله ما دخلتم بلادنا, ولو كان أجدادك الذين غزوا ودخلوا واستعمروا مثلك والله ما دخلوا ولا حكموا. فهمتم بيت القصيد ولا لا؟ أباك وأجدادك كانوا أدباء رافعي مقامات الأدب, عدلاء وحماء, فلهذا سودهم الله وحكمهم في أمة هبطت يأكل بعضها بعضا. والآن ما دمتم هبطتم سوف تخرجون. وأعيد أقول لما المسلمون ما يتحركون؟ لأن ما لهم أمل أبدا إلا الأكل والشرب والحياة. لو لهم أمل كاليهود يبذلون كل شيء. هل رأيتم يهوديين يتقاتلان؟ كلمة واحدة، صوت واحد، رسالة كانت تقرأ في كل بيت، لأنهم يهدفون إلى هدف مستحب، ألا وهو إعادة مملكة بني إسرائيل. أوروبا لما كانت تغزو كل عام وتفتح من جديد كانت في ذلك المستوى، هبطت، الآن عادت إليها جميع الرذائل. أين ذاك الشرف، ذاك الكمال؟ انتهى. فلما يريد المسلمون أن يعودوا إلى إصلاح الدنيا وإنقاذ البشرية، والله ما يبقى من يسب أخاه، ولا من يطعن فيه، ولا من ينتقده، ولا من يؤذيه، ولا ولا ولا، ووالله ليقل الترف والشره والطمع في الدنيا والتكالب عليها، وترتفع آمالهم إلى السماء وتتغير حياتهم في 40 يوما. إذ لكوننا نصبح قادة وسادة ننقذ البشرية لابد أن نكون مثالا حيا للكمال البشري. هذه فهمتموها لو تدرسون في كليات السياسة 40 عام ما تحصلوا على هذا. والآن بسم الله الرحمن الرحيم، النداء الأول، النداء الأول في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بدأ به؟ الله. أول نداء يا أيها الذين آمنوا هو هذا النداء، عرفتم؟ لأن الذي لا يتأدب مع رسول الله هذا حيوان هابط ممزق متلاشى، لا وجود له ولا قيمة. لما؟ إذا لم يتأدب المؤمنون مع نبيهم كيف يطيعونه؟ كيف يضحون بما يدعوهم إليه من حمل الرسالة وإبلاغها؟ وهذا السر أسمعناه السامعين وقلنا ما سر حبي، ما سر فرض حب الرسول على المؤمنين؟ فرض الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات حب نبيهم حبا حقيقيا. من لم يحب رسول الله ما هو مؤمن. لماذا؟ الرسول يموت، وإذا أحب أهل المدينة، أهل مكة ما علاقة لهم به، وأهل الطائف ونجد بعيد عنه. لا، حبه عقيدة. من لم يحب رسول الله كافر، كافر لعنة الله عليه، ولا يدخل دار السلام. ما هو السر؟ لأن الرسول جميل، والله لا أجمل الخلق، لأن الرسول أديب، والله ما استوى أحد إلى مستواه في الأدب. قل ما شئت لكن يموت، كيف يبقى هذا الحب؟ فمن هنا قلت للمؤمنين والمؤمنات مئات المرات، فرض الله تعالى حب رسوله من أجل أن يطاع، إذ لو كنا ما نحبه ما نطيعه، والآن الذي لا تحبه لا تطيعه، أليس كذلك؟ والذي تحبه الذي تطيعه. فعلة فرض الحب هو أن يطاع، وهذه الطاعة ما هي إلا سلم سعادة الآدمي وكماله. حب الرسول الواجب من أجل الطاعة، ما ثمرة الطاعة؟ ما فائدتها؟ من أجل أن يكمل الآدمي ويسعد في الدنيا والآخرة، أو وراء ذلك شيء؟ والله لا شيء. من أجل أن تكمل يا آدمي في آدابك وأخلاقك وتسعد في حياتك ومماتك. ذي هي طاعة الله والرسول. إذن والآن أول نداء من التسعين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النداء الأول من الأدب في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الرابعة والسبعون من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وراعنا لا تقولوا وراعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هيا نحفظ هذا النداء أو ما نحن في حاجة إليه؟ والله لأن تحفظه يا من لم يحفظه قبله وتصلي به نافلتك في الليل والنهار لكأنما كسبت أعظم كسب في هذه الدنيا. 104 نعم النداء الرابع بعد 104 عيناي خانتان. هيا نتغنى بهذا النداء أو ما تجدون لذة؟ هذا كلام الله، هذا كلام سيدكم، هذا كلام مولاكم، هذا كلام ربكم الذي تشتاقون إلى النظر إلى وجهه، هذا كلام رب العالمين، كيف ما نتلذذ به؟ وإذا غنت عاهرة نردد كلامها. أواقع هذا وإلا لا؟ وإلا المغنون كيف يفوزون في ديار العالم الإسلامي بميداليات الذهب؟ فنان وهو قتل لروح الإيمان. ماذا نصنع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صل بها النوافل ولا تخف، صل بها الفرائض آية كاملة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا نداء الله تعالى لعباده المؤمنين لا الكافرين ولا المشركين ولا الملاحدة والعلمانيين، وإنما هو للمؤمنين به تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه القرآن الكريم وبلقائه حيث الجزاء بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. هذا نداء الله تعالى لعباده المؤمنين، ناداهم بعنوان الإيمان، ما قال يا بني هاشم يا بني عدنان يا بني قحطان، لا لا لا، بعنوان ماذا؟ الإيمان. وما هو بعنوان الإسلام؟ يا أيها الذين أسلموا، لا لا، قد يسلم نفاقا ما هو أهل لأن يرتقي إلى أن يناديه الرحمن. آمن أصبح أهلا لأن يسمع النداء ويفهم ما يقال له بعده. نداء هذا نداء الله تعالى لعباده المؤمنين، ناداهم بعنوان الإيمان. لما؟ قال لأن المؤمن حي بإيمانه، يسمع ويعقل ويقدر على الفعل والترك والقول، بخلاف الكافر. الكافر لا يسمع ولا يعقل ولا يفعل إن أمره ولا يترك إنها، لأنه ميت. هل يسلم لك المستمعون هذه القضية؟ من هو الحي الذي إذا ناديته سمع النداء، وإذا أمرته فعل، وإذا نهيته انتهى؟ هذا هو الحي الذي يصلح للنداء. أما الميت تنادي ما يسمع، تأمره ما يفعل، تنهاه ما يطرف، ما فائدة ندائه؟ أيصح نداؤه؟ فلهذا عرف الأبناء والمؤمنات في هذه الحلقة معرفة يقينية أن المؤمن حق حي والكافر ميت. فلهذا لا نقلد الكافر ولا نأتسي به ولا نعشقه ولا نحبه ولا نتزيى بزيه ولا نتكلم بلسانه أبدا. ميت تقلد ماذا؟ وهل في الإمكان إحياء الكافر؟ هنا في إمكانك أنت أن تحياه، أنفخ فيه الروح. أرفع راسك يا عبد الله يا ميسيو، هذه الكواكب من كوكبها، هذه الأفلاك فوقك من دارها، هذه الشموس والأقمار من أنارها. طاط راسك وانظر إلى هذه الأرض، من بسطها؟ من نصب الجبال عليها؟ من أوجد هذه الحيوانات فيها؟ من يقول ميسي فلان؟ ها ليلين ماذا يقول؟ قل ها لا أدري. كيف لا تدري وأنت الرجل الفحل العاقل تطير في السماء وتغوص في الماء وما تدري؟ هذا إنه الله رب العالمين وخالق الأكوان كلها أجمعين. فإذا قال عرفني به ما كنت معك، تعال إنه يسمع الآن كلامك هذا، يسمعه سبحان الله، والله يسمعه ويراك ويبصر الآن، ويعرف ما في جيبك بل ها ما في قلبك. وهل تدري أن رزقك منه؟ طعامك وشرابك من فضله، حياتك ومماتك بيده، سبحان الله. كيف إذا نفعل معه؟ كيف نحبه؟ كيف نطيعه؟ دلني. تقول قوم اغتسل، فطهر بالماء لأنك كنت نجس، فطهر، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وادخل في حضيرة الإسلام. ثم يسمع ويطيع ويفعل لأنه حي. أما وهو ميت كيف؟ تقول الميت قوم صلي؟ ما هو معقول. هل ينقل السامعون والسامعات هذه الحقيقة؟ ما هم في حاجة إليها. علموا الناس أن المؤمن بحق حي مستعد لأن يعطيك ويأخذ منك، مستعد لأن يفهم عنك، والكافر ميت لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أفأنت تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين؟ ما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال إذ إن الله تعالى إذا نادى عباده المؤمنين إنما يناديهم ليأمرهم بما فيه سعادتهم وكمالهم أو لينهاهم عما فيه شقاؤهم ونقصانهم أو يناديهم ليبشرهم أو ينذرهم أو ليعلمهم ما ينفعهم. تصدقون بهذا الكلام وإلا؟ والله لك ما سمعتم، تقبلون أو تردون، لأن الله تنزه عن اللهو واللعب والباطل. أينادي أيها المؤمنون؟ لا لشيء، مستحيل هذا. فلهذا إذا سمعت القارئ يقرأ ولو في الإذاعة في الراديو وأنت تمشي وقال يا أيها الذين آمنوا، أعطها أذنك اسمع، أنت منادى يا عبد الله إن كنت تؤمن، وإذا كان الإمام صوري فقط ما أنت بالمنادى. إنما ينادي الله الأحياء لا الأموات. قال ولنستمع إلى عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وقد قال له رجل من عامة الناس اعهد إلي يا عبد الله، هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن وفاة أبي بكر وعمر، يا عبد الله اعهد إلي. هذه نقولها نحن الآن؟ من منكم ذهب للشيخ عبد العزيز من باز قال يا سماحة الشيخ أنا مسافر اعهد إلي بشيء؟ ولا يقول هذا إلا عبد لو قال آمرك بكذا لفعل ولو تمزق، أنهاك عن كذا لا تركها ولو ضاعت حياته، لأنه طالب للهداية راغب فيها، لا أننا نصبها صبا عليه وأذناه لا تسمعان، ما هو مستعد للعمل. قال اعهد إلي وصني بشيء أقوم به يا عبد الله يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك. ما معنى أعرها؟ أعطيها العارة، تعرفون العارة ولا لا؟ أعطيه سمعك. يا ليتني أختبئ بعض الأبناء هنا وهو غافل ونقرأ يا الذين آمنوا، شوف يسمع ولا لا؟ تسمعون في الإذاعة في الراديو في كل جهة القارئ يقرأ، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا حتى يكمل، ما المراد؟ قال اتقوا الله، قل اللهم أطيعنا اتقينا أو وفقنا. قال لا تشربوا الخمر ما شربنا. قال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، لما؟ فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. أو جاز له العبارة، نحن زدنا أكثر من هذا، أو علم يعلمك، أو بشيخ يبشرك، أو شر ينذرك، هو أوجز له، قال إما خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه. قال وقد نادى الله تعالى عباده المؤمنين في هذه الآية، أية آية هذه؟ ما هذه الآية؟ أعيدوها، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. دي هي الآية وإلا لا؟ قال وقد نادى الله تعالى عباده المؤمنين في هذه الآية لينهاهم عن كلمات ماذا؟ عن كلمة راعنا ويرشدهم إلى كلمة انظرنا. عرفتم هذا؟ نادانا الله تعالى لنترك كلمة راعنا. يا شيخ راعنا، لا، قولوا انظرنا. ناداهم لينهاهم عن كلمة راعنا، فإن فيها سوء الأدب مع رسول الله، ولكن بديلها موجود وهو انظرنا. عرفتم؟ لما؟ لأن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يجلس فيها منافق اليهود والعرب. ما معنى المنافقون؟ يظهرون أنهم مسلمون ويصلون وقلوبهم لا تؤمن بالله ولا بلقائه ولا برسول الله ولا بكتابه، كفار كبلايين الكفار، لكن اضطرتهم الظروف إلى أن ينافقوا حتى تحفظ دماهم وأموالهم. هذا هو السر. فهؤلاء المنافقون من اليهود يقولون أراعنا يا رسول الله حتى نفهم، ما تستعجل. وشهدوا يدخل راسه بينه يضحك مع زميله، لأن في لغة العبرية، في اللغة العبرية كلمة استهزاء وسخرية، فوجدوا نظيرها في العربية فاستغلوها. ثبت. والعرب المسلمون ما يعرفون هذه كلمة واضحة، راعنا مهنا حتى نسمع ونفهم، فكانوا يقولونها. لما يقول أبو بكر أو عمر راعنا يا رسول الله، اليهودي دخل راسه في حجه يضحك. تبهتم؟ ما كان اليهود. فمن هنا أنزل الله تعالى هذه الآية تحمل هذا النداء: لا تقولوا بعد الآن، بعد الآن راعنا، قولوا انظرنا. عرفتم؟ لأن الله عز وجل لا يحب أن يودى رسوله. وقد قدمنا ما سمعتم أن أذية الرسول كفر، ولو بالكلمة. يستهزئ برسول الله ويبقى له إيمان يدخل به الجنة؟ مستحيل. قال: يا أيها الذين آمنوا، وقد نادى الله تعالى عباده المؤمنين في هذه الآية لينهاهم عن كلمة راعنا ويرشدهم إلى كلمة انظرنا، وذلك لأن المنافقين من اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، وهي في لغتهم العبرية بمعنى الاستهزاء والسخرية، فكانوا بذلك يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه. والاستهزاء بالرسول والسخرية منه كفر، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه يتعلمون الكتاب والحكمة، نهاهم أن يقولوا راعنا، وليقولوا بدلها وهي في العربية بمعناها انظرنا، بمعنى أمهلنا ولا تعجل علينا حتى نحفظ أو نفهم ما تقول لنا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 مرات حتى إذا سلم يسلم 3 مرات، لأن أمر بالبلاغ. ممكن المرة الأولى ما فهم كلامه أو ما سمع، فكان إذا تكلم تكلم 3، وإذا سلم سلم 3 صلى الله عليه وسلم. قال وهي في العربية بمعناها أي انظرنا بمعنى أمهلنا ولا تعجل علينا حتى نحفظ أو نفهم ما تقول لنا. وأمرهم بالإصغاء والسماع عند تلقي العلم والمعرفة والتأدب في ذلك كما ها نحن والحمد لله أنتم على منهج رسول الله وأصحابه في مقام غني الآن أو قال خليني ننام. قال وأمرهم بالإصغاء والسماع عند تلقي العلم والمعرفة والتأدب في ذلك وأعلمهم أن للكافرين وهم المستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم والساخرون منه من اليهود وغيرهم أن لهم عذابا أليما أي شديدا موجعا وقد ينالهم في الدنيا قبل الآخرة. وفي هذه الآية الكريمة بيان وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة الإساءة إليه بقول أو عمل. الآن كل مؤمن ومؤمنة يعرف أن إساءة الأدب مع الرسول كفر، الاستهزاء كفر، السخرية كفر، كتكذيبه كفر، فكيف بالذين يسبونه لأنهم ما عرفوا. قال هذا قال مع الجهل وعدم العلم، أما مع العلم فإن اللفظة أو الحركة فإن أما مع العلم بأن اللفظة أو الحركة فيها إساءة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو الكفر بعينه والعياذ بالله تعالى. أعيد أقول وفي هذه الآية الكريمة بيان الله لعباد المؤمنين بوجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة الإساءة إليه بقول أو عمل. قلت هذا مع الجهل وعدم العلم، أما مع العلم بأن اللفظ أو الحركة فيها إساءة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو الكفر بعينه. هذا إن كان ما يدري، لأن الصحابة لما قالوا راعنا ما كانوا يدرون أنها سخرية واستهزاء، فلهذا ما توعدهم فقط أمرهم علمهم، فلما علموا لو عادها واحد منهم لكفر. كما أن إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة وقد تكون كفرا مع التعمد والقصد، فإن إساءة الأدب مع المربي والمعلم والمرشد والأمير محرمة أيضا. ما تقبلون هذه؟ أليس المربي خليفة رسول الله؟ الرسول ما يوجد في كل بيت رب الناس في كل بلد، خلفاؤه من بعده هم الذين يربون، فكما تحرم إساءة الأدب مع رسول الله والله لا تحرم مع المربي ومع المعلم ومع المرشد ومع الأمير حتى ولو كان ثلاثة أمروا أحدهم في الطريق يجب أن يحترم الأمير. لما؟ لأن الشخص الذي هبط وأصبح يسيء الأدب مع من هو أكمل منه مع من هو في حاجة إليه هذا أصبح حيوان لا وزن له ولا قيمة عند الله. ومن باب التعليم الذي ورثناه على ساداتنا الغربيين يعلمون الطلاب في المدارس كيف يستهزئون بالمعلمين، تنشيط لهم ويسخرون. بعيني رأيت وبأذني سمعت. ويقال للمربي كلام البذيء: يا شيخ ما هو بعيد أنت الآن على الكرسي، يسبونك يشتمونك، وهابي منتن عميل ذنب مادي طمع كذا، حتى تخم الدنيا. والله العظيم لماذا؟ لأننا ما عرفنا، ما ربينا في حجور الصالحين، عشنا هكذا على الهرف والجرف. أيما حزب أيما جماعة في أي بلد إسلامي تسمع كلام من بعضهم البعض، أعوذ بك، عمي يقول هذا عميل. وإليكم قصة أخرى. أين أبو القاسم؟ حملتني الغيرة أيام الفتوة والشبيبة في الديار الجزائرية تحت راية فرنسا الكافرة، فأصدرت جريدة سميتها الداعي، من الله الداعي. والله يا أبنائي أنا ماذا راتبي 80 ريال، عرفتم بالضبط، 8000 فرنك، وأسرة، وحياتي ما مددت يدي لمؤمن ولا سألته كلمة. تم 80 ريال، ومنها أطبع هذه الجريدة 5000 نسخة أكتبها بيدي، ولم يشاركني واحد، ما يشاركونني لأن هذا كذا، هذا عقبيست، هذا من جماعة كذا، مرض. وما زال إلى الآن ينمو ويزيد، لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. من ربانا؟ وأبيع الجريدة بنفسي، واستدعتني الحكومة، ما وجدت من يذهب معي إلى الحاكم، وكانوا كما قلت لكم أدباء، لأنهم حاكمون سادة، لاطفوني وأكرموني. لو كان من النوع هذا يغمى عليك. الشاهد عندنا أركب القطار البلدي من البيت إلى المدرسة، وإذا باثنين إلى المقعد المقابل، أخرج أحدهما جريدة الداعي من جيبه وأخذ يقرأ. قال له زميله: إيش تقرأ هذه؟ هذه عميل، هذه جريدة استعمارية. كلام وأنا مندهش، كيف جاء هذا الكلام؟ والله ما هي باستعمارية ولا أخوة ولا كلك، أنا صاحبه، أنا شايف، ماني أعمى، كيف يحفظ ذلك الكلام؟ والله لما زال العرب والمسلمون على هذا النمط إلى الآن بدون ما يعلم ويقول. لا تقل يا عبد الله كلمة حتى تستأذن ربك، أيأذن لك أو لم يأذن؟ أفيها خير أم فيها شر؟ كيف تفتري وتكذب وتقول وتصف المؤمنين عن دعوة الحق؟ لما تأخرت دعوة الإصلاح في العالم الإسلامي لهذا المناوآت؟ مؤمن تكلم بما تعلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنحن مزقنا الجمعيات، مزقنا الأعراض، مزقنا الدعوة، شتتنا المسلمين بالكلام فقط. أنتم تسمونها الغزو الفكري. أنتم الآن مستريحون وإلا لا؟ إذا خلطت الكلام لأنه في صالحكم. أنتم تنتظرون المغرب وإلا لا؟ وصيام، والعلوم ينفع بعضها بعض. لو غششتكم لمشينا، قرأنا الكلام والسلام عليكم. قال: فإن إساءة الأدب مع المربي والمعلم والمرشد والأمير محرمة أيضا، كما أن عيب المؤمن أو احتقاره أو الهزء به أو السخرية منه محرمة وفاعلها فاسق. هل عرف الناس هذا؟ وفاعلها فاسق. أما قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إن شاء الله ما بقي مؤمن يستهزئ بمؤمن ولا يسخر منه ولا يحتقره ولا يعيبه ولا يكذب عليه إن شاء الله من الحاضرين، وألف مليون فينهم. قال إن لم هذه إن لم يترتب على إن لم يتب من ذلك. ونقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعدما كان عبد الله المؤمن أصبح الفاسق، أقبح اسمه هذا. من هو الفاسق؟ الذي خرج عن طاعة الله ورسوله، ما امتثل الأمر ولا اجتنب النهي، فسق كما تفسق الحية من جحرها، خرج عن النظام. قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ألا أيها المستمعون والمستمعات، ألا فلنحذر إساءة الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الله تعالى أو تلي كتابه يجب أن نصغي ونخشع ولا نرفع أصواتنا أو نضحك، وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديثه يجب أن نصغي ويظهر علينا إجلاله واحترامه وحبه وتقديره. وهذه ثمرة هذا النداء الإلهي الذي أكرمنا الله تعالى بحفظه وفهم معناه، فلنجتنبها ولننتفع بها فلنجتنبها ولننتفع بها ولنحمد الله تعالى عليها ونشكره وهو أهل الحمد والشكر. معاشر المستمعين، عرفتم وجوب الأدب مع الله ورسوله والمؤمنين وبخاصة رسول الله والمعلمين والمربين والأمراء السائدين؟ نأخذ بهذا الأدب، رزقكم الله هذا الأدب وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 2 من شهر رمضان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. هذه النداءات الرحمانية والتي بلغت 90 نداء، ذكرنا أمس أنها حوت كل متطلبات الحياة، حياة الفرد والجماعة، بل حياة الآدميين والجنيين. وعجبنا من أنفسنا أن ينادينا ربنا ونحن عبيده، أن ينادينا سيدنا ونحن مملوكون له، أن ينادينا حبيبنا ونحن أحباؤه، ولا نصغي ولا نسمع ولا نعي ولا نفهم ماذا أراد منا. أمر يثير في النفس العجب. سأل المؤمنين والمؤمنات: هل عرفتم نداءات الرحمن لكم؟ اذكروا لنا نداء واحدا. قلنا فيه: سمعا وطاعة ربنا، مر نطيع. وعلة هذا هي تلك العلة العامة، ألا وهي الجهل، فضعف إيماننا، ضعف عملنا، نحتاج إلى طاقة دافعة وإلى نور هادي. والطريق إلى تحصيل ذلك هو أن نجتمع، قف عبد الله وانظر إخوانك، أن نجتمع اجتماعنا هذا في بيوت ربنا من المغرب إلى العشاء وكل ليلة وطول الحياة، نتعلم الكتاب والسنة. النساء وراء الستار ومكبر الصوت بينهن، والأطفال بين الرجال وأمهاتهن، وكل ليلة وفي كل قرية ومدينة في ديارنا الإسلامية. هذا هو سبيل النجاة، هذا طريق العلم، هذا الذي يبعد عنا ظلمة الجهل التي أسرتنا، كبلتنا، قيدتنا، تركتنا ضائعين كالمجانين. وليس من حق أحد أن يقول: كيف نعطل حياتنا ونقبل على طلب العلم طول أعمارنا؟ لأننا رأينا اليهود والنصارى والمشركين والبلاشفة والكافرين يشتغلون إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس غسلوا أيديهم ولبسوا أحسن ثيابهم وذهبوا إلى الملاهي، المقاهي، المقاصف، المراقص، حتى يقضوا ساعاتهم كالبهائم. لما ما قالوا: كيف نترك الدنيا ونحن الربانيون الذين نريد أن ننزل الملكوت الأعلى يصعب علينا أن نغلق هذه الدكاكين الخريبة وهذه الأعمال الباطلة ما بين المغرب والعشاء، لنتعلم لنذهب الجهل عن قلوبنا وأنفسنا حتى نعرف حقيقة المعرفة ديننا، فنكمل ونسعد ونتهيأ للملكوت الأعلى. هكذا نبكي ومن يجيب هذا البكاء؟ وها نحن الآن مع النداءات الرحمانية. أول نداء كان أمس، من منكم قد حفظه فيقوم ويسمعنا إياه؟ قم. زادك الله علما. نعم، هذا هو النداء الأول من نداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا الحديث الإلهي، هذا النداء الرباني، علمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال له المؤمنون راعنا عن حسن قصد وعن عدم علم، ولما كانت الكلمة تحمل معنى السخرية والهزء والاستهزاء في لغة اليهود العبرية حرم الله تعالى على المؤمنين قولها، فقال لا تقولوا. بعد هذا النهي من قالها خرج من ملة الإسلام، ونحن الحمد لله لسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الكتاب والحكمة بين يديه، إذ حرمنا هذا وما كنا أهلا له. هذا فاز به أولئك الصالحون، ولكن معنا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يبلغون رسالته يعلمون الكتاب والحكمة، فلنتأدب معهم. فلا يجوز أبدا لي أن أقول لمربي أراعني، لا، لأن الله قال لا تقول راعنا، قل انظرني من فضلك حتى أفهم، أمهني حتى أعي ما قلت، أما راعنا أو راعني لا. قلت مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواكب الكمال معه، ونحن نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرناه فلنذكره بإجلال وإكبار واحترام. إياك أن تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحدثك أحد برسول الله وترفع صوتك وتضحك أو تلتفت يمين وشمالا، تأدب كأنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتأدب مع مربينا، مع معلمينا، مع موجهينا، مع مرشدينا، مع آمرين وناهينا. دي آدابنا السامية الرفيعة التي أكسبناها الله بمثل هذا التوجيه الإلهي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي أطيعوا اسمعوا ما يقال لكم، ما يوجه إليكم، ما تدعون إليه، ما تؤمرون به. لا تغفل، لا تعرض، لا تدبر. إذا نوديت بنداء الحق أقبل واسمع وأصغي وافهم واعمل، لأنك تتهيأ لأن تصبح مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ذكرت لكم أننا لو نصلي بالنداء النوافل طول اليوم الذي تعلمنا فيه هذا النداء يرسخ في نفوسنا، يصبح من الضرورات عندنا، من المحفوظات. وهذا النداء يكفي في أن تصلي به الظهر بلها الصبح، فكيف بالنوافل؟ والذي أشير إليه أننا ما زلنا غافلين، ما نعطي هذا النداء ولا الذي بعده قيمته، نحفظ ما نحفظ غير مهم. هذا والله ما يليق بنا، ونحن أولياء الله. إذن إن شاء الله قد أصبح وأمس محفوظا لدى المؤمنين والمؤمنات. ومن كان كليل الذهن حسيرا شأنه أمره إلى الله، لكن الذي يسمع حكاية يعيدها بالحرف الواحد، يسمع أغنية يتغنى بها ويسمع نداء ربي إليه ما يحفظه ولا يبالي به، كيف يسوغ هذا؟ ومع النداء الثاني، النداء الثاني في الاستعانة بالصبر والصلاة. النداء الإلهي الثاني لعباد الله المؤمنين مضمونه ما حواه ما جاء فيه هو الحث على الصبر والصلاة، إذ بهما العون بإذن الله. من أراد أن يعان على أمور دينه ودنياه فالعون يأتي من الله، والله وضع هاتين العظيمتين، من أخذ بهما وصل إلى غايته وفاز بمبتغاه، الصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تحبس نفسك وهي كارهة، تتململ، تتضجر، تريد أن تصرخ، اضغط عليها وواصل عملك حتى تنتهي منه وتفوز به. الصبر حبس النفس وهي كارهة على ما يجب أن تقوم به من الأعمال الصالحة، حبسها عما يشينها، عما يخبثها. احبسها بعيد كل البعد عما حرم الله عليها من قول أو اعتقاد أو عمل، بل أو سماع أو نطق. احبسها وواصل مسيرتك فإنك ناجح بإذن الله. أنت تخيط ثوبك، إذا لم تصبر على خياطته وتحبس نفسك عليه سوف تمل وتتركه ولا تكمله. تبني في جدار، إذا لم تصبر وتوالي البناء سوف تتركه ولم تكمله ولم تنتفع به. ماشي في طريقك تضجر، تمل نفسك، تعود وترجع إلى الوراء، لن تكمل عملك. إذن الصبر حبس النفس وهي كارهة على فعل ما أمر الله به وحبسها وهي كارية بعيدة عما نهى الله تعالى عنه. ويدخل في هذا كل عمل، مسحاتك في يدك تفلح الأرض بها إذا لم تصبر وتثبت ما تستطيع أن تتم عمليتك في بستانك. أما الصلاة استعين بالصبر والصلاة. المراد من الصلاة معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه العبادة التي شرفنا الله بها، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلاة أكبر عون على تزكية النفس وتطهيرها، أكبر عون على النهوض بالتكاليف والواجبات، أكبر عون على التخلي عن المنهيات والمحرمات. وحسبنا أن يجعلها الله تعالى بين أيدينا معينا على أن نواصل مسيرتنا إلى باب رضاه. وإن كان تعالى قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإن الصلاة وإن إقام الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. ومعنى هذا إذا لم تخشع في صلاتك وصبرت على أدائها بدون خشوع أيضا ما تنتج الطاقة المطلوبة من النور الذي به تهتدي إلى فلاحك ونجاحك. إذ قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فنخشع في صلاتنا، ومن مقتضيات الخشوع بل من موجباته ومسهلاته أن تذكر أنك واقف أو جالس بين يدي الله تعالى، وهو والله لكذلك. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المصلي يناجي ربه. المصلي يتكلم بالسر مع سيده ومولاه. اذكر هذا يمكنك أن تخشى. ثانيا، اذكر لقاءك لربك غدا أو بعده وأنت راحل لا محالة لتقف بين يدي الله. اذكر أن من الأدب أن من جلس مع أحد يتكلم معه يساره الكلام ويناجيه لا يذهب بعقله ويشعر بقلبه أو يلتفت برأسه بلها أو بعينيه. فإن إقامة الصلاة أكبر عامل من عوامل تزكية النفس وتطهيرها. وقد بكينا وقلنا: لو أقام المؤمنون في بيوتهم في مساجدهم في بدون وقرام لو أقاموا الصلاة لا ماذا نقول؟ لم يبق من نسبة الظلم والشر والخبث والفساد أكثر من 5%، وكل ذلك ينتهي. وقلنا وما زلنا نقول: لما الحكومات الإسلامية لا تفرض الصلاة على مواطنيها فرضا إلزاميا؟ المدنيون كالعسكريين، هذا يخفف عنا حب السرقات والجرائم والتلصصات والعهر والفجور والباطل.